بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز. لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق، هكذا عندكم صح؟ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الشيخ الألباني هنا رحمه الله: صحيح، رواه أحمد الحاكم وصححه وعزاه للإرواء. قال: ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، قال يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، محمد الحسن، أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه لما بلغه الأثر فيه، وهو يعني أثر ضعيف يا أخوان، لأنه من طريق عمر بن هارون وهو متروك. قال أن الباني: هو حديث مرفوع الموضوع كما بينه الزيلعي في نصب الراية. فهذا من الدعاء أو من الأدعية المحدثة التي ليس لها أصل، وما ورد فيه كما رأيتم ضعيف. أسألك بمعقد العز من عرشي، بمعقد العز من عرشي. قال: وتارة يقول بجاه فلان عندك، يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأحب فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. يعني لو كان هذا دعاء المشروع وليس فيه محذور، لما احتاج الرجل منهم أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطلب منه الدعاء، فيتوسل إلى الله به ويدعو الله بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيضا بعد موته. لو كان الأمر يعني كما يقول هؤلاء المبتدعة في مثل هذه الأدعية المحدثة أنها مشروعة وأنها يعني من الأدعية التي يرجى معها الإجابة، لما كان الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام يحتاجون التوسل في بعض الأحياء عند القحط والحاجة، ولا اكتفوا بأن يدعوا بمثل هذه الأدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه وجاهه لا شك أنه أعظم من غيره ممن يتوسلون به، كما كانوا يتوسلون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالعباس، يقولون: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس، قم يا عباس فادعوا. فيقوم العباس رضي الله عنه فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغيث الخلق والعباد. فهذا كله مما يدل على فساد وعلى بطلان هذه الأدعية، وهذا لأنها يا إخوان كما سبق من كلام أبي العز متضمنة لكثير من المحاذير، إما الحلف بالمخلوق أو عدم السببية المشروعة وعدم المناسبة بين الدعاء وبين السؤال بالمخلوق. وهكذا أيضا يا إخوان أن هذه الأدعية متضمنة لشيء من التعلق بالمتوسل به أو بجاهه، الذي يعني ماذا يقال يتوسل به أو بجاهه على بهذه الطريقة. ولهذا كانت هذه الأدعية وهذه العبارات هي التي تجري على ألسنة من عرف بالشرك والتعلق بغير الله من أصحاب يعني ما يقال من أصحاب التصوف ومن الطرقية، الذين ما يقال يلتفتون إلى الأولياء وإلى الأضرحة وأهلها والقبور ونحو ذلك. قال فإنه لو كان هذا التوسل هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره، يعني كما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خطبة الجمعة حديث الصحيحين قال يا رسول الله هلكت المواشي والزروع فادعو الله أن يسقينا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده فدعا. طيب فأين هذا الدعاء؟ كان يكفيه لو كان هذا الدعاء مشروعا أن يدعو الله بالنبي ويتوسل بالنبي إلى الله عز وجل فيقول اللهم إنا نسأل نتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك أن تسقينا، فلا يحتاج أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مجيئهم دليل على أن هذا الدعاء ليس له أصل ولا مشروعية، ليس له أصل في المشروعية عند الصحابة رضي الله عنهم. قال فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه بدعائه، هو ربه. نعم عندكم ايش؟ عندكم كذا ها؟ قال معناه بدعائه، بدعائه هو، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. بدعائه هو ربه، بدعائه هو ربه يعني يدعو ربه، وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، يعني فعدولهم إلى العباس مع إمكانهم أن يتوصلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبجاهه معناه انتقال من الفاضل إلى المفضول، أو مما هو أعظم في رجاء الإجابة إلى ما هو مال إخوان دونه، لكن لأن الدعاء غير مشروع وليس لهذا الدعاء أصل عندهم هو التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بجاهه أو سؤال الله به، فلهذا لجأوا عند الاحتياج إلى دعاء الصالحين، إلى دعاء الصالحين والاستسقاء بدعائهم والتوسل إلى الله عز وجل بدعائهم. قالوا تارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون بالدعاء والتوسل والاستشفاء، وهذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة، وقد وردت يعني مال إخوان بهذا النصوص كما في حديث ثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم فقالوا إنه لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم أن يخلصكم مما أنتم فيه، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، بصالح أعمالهم. قال فرب التوسل والتوسل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه من الأعمال الصالحة، بما يحبه من الأعمال الصالحة. قال فرض التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، يعني فيكون التوسل إما بدعائه إذا كان حيا أو بمحبته التي هي من الأعمال الصالحة ويتوسل بها إلى الله عز وجل، يعني هذا هو المقصود، وليس المقصود التوسل بذاته أو الإقسام على الله به أو سؤال الله بجاهه مما هو من قبيل الأدعية المحدثة والتي ليست ما يقوم بمشروعه، يعني فهذا الذي ذكره ابن أبي العز يرجع إلى ما سبق، التوسل بالدعاء كما قال عمر قم يا عباس فادعو الله، وقال قبل ذلك اللهم إنا كنا نستشفع إليك بنبيك وإنا نستشفع إليك بعم نبيك، ثم إيش أمر عباس فقام ودعا، هذا من باب التوسل بدعائه، بدعاء الحي أن يدعو الله عز وجل، أو يتوسل إلى الله بعمل الصالح، ومن ذلك محبة الصالحين ومحبة الأنبياء والرسل ويعني الإيمان بهم وسائر الأعمال الصالحة. قال أو يراد به الإبتسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه لأنه محدث وليس له أصل ولعدم المناسبة كما سبق، لأنه لا مناسبة بين كون الرجل له جاه عند الله عز وجل وله مكانة وبين سؤال الله به وبين سؤال الله سبحانه وتعالى به. أما الإقسام به فهذا ما يقال أوضح في المحذورية، لأنه إقسام على الله بالمخلوق وهذا من الشرك الحلف بغير الله. قال وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، فإن كان سببا فإن كان على وجه التسبب فلا بد أن تثبت سببيته، لأن اتخاذ ما ليس بسبب سببا هذا ما يقال من ذرائع الشرك بالله عز وجل، ويعد أهل العلم من الشرك الأصغر اتخاذ ما ليس بسبب سببا، هذا من ذرائع الشرك وهو عند أهل العلم معدود من الشرك الأصغر، من مال إخوان الشرك الأصغر، لأن اتخاذ ما ليس بسبب سببا هذا مظنة وذريعة أن يكون للعبد في هذا السبب نوع من التعلق الخفي الذي قد يجره إلى مال إخوان إلى الاعتقاد الفاسد في هذا السبب، والذي يفضي به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد يراد به الإقسام به، فإن كان اتخاذه سببا وهو السبب المشروع هذا واضح، هذا مال إخوان واضح، كاتخاذ دعاء الصالح سببا للإجابة، كاتخاذ دعاء الرجل الصالح سببا لإجابة الدعاء، سببا لإجابة الدعاء، أو جعل الأعمال الصالحة وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله عز وجل في إجابة دعائه أو تحصيل مطلوبه، هذا مما جعل في الشرع سببا للمقصود وتحصيله. وأما الإقسام به فهذا كما سبق. قال ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيعة عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه عندكم بالتاء المربوطة أو بالهاء شفعه هكذا، كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب يعني جعله شفيعا، كان واحدا فصار مال إخوان لما انضم الشافع إليه بالشفاعة صار الطالب مال إخوان شفعا، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه والمشفوع إليه والمتوسط إليه، كان واحدا فبالشفاعة صار مال إخوان صار شفعا لأن الشافع معين للمشفوع إليه على تحصيل سؤال الشافع هو الطالب الذي كان وترا. والحاصل أن الطالب والمطلوب إليه كلاهما كان وترا، فالشفيع شفع الطالب وشفع المطلوب إيش إليه، هذه هي الشفاعة عند البشر، هذه الشفاعة مال إخوان عند البشر. قال فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، يعني فشفعه حينئذ المشفوع إليه بشفاعة الشافع صار فاعلا للمطلوب، إذن فكان الشفيع مصيرا للمشفوع إليه شفعا بعد أن كان وترا. قال فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، يعني لا يصير شفعا كما يصير المخلوق شفعا بالشفاعة، بل الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، وهذا من صفاته سبحانه وتعالى اللازمة الذاتية الأزلية والأبدية. قال فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهذه الشفاعة عنده سبحانه وتعالى كما سبق يعني مقيدة بقيود على خلاف شفاعة المخلوق لمخلوق، يعني فشفاعة المخلوق لمخلوق بغير إذنه، ويعني أيضا قد يشفع أو قد يقبل المشفوع إليه الشفاعة رغبة أو رهبة لا محبة ولا رضا ولا عمن يحب ويرضى، وإلى غير ذلك من المعاني التي تحصل في شفاعة المخلوقين فيما بينهم. وهذا كله على خلاف الشفاعة عند الله عز وجل، فإن لا بد أن يرضى فيها الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع، ولا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، يعني فهو سبحانه وتعالى المتفضل والمتكرم بما يحصل للطالب ولي يعني ما يقوان الشافع وللمشفوع له. كل هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة خالصة يتفضل بها على من شاء من عباده. قال فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. قال فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله كما قال تعالى، وحتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع ساجدا هذا من الله عز وجل، لأنه هو الذي هداه ووفقه وأعانه على هذه الشفاعة. فالأمر كله راجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. وهذه النصوص فيها نفي يعني أن يكون غير الله عز وجل يملك يعني ما يكون شيئا من هذه الأمور على وجه الاستقلال وعلى يعني وجه الانفراد، من غير أن يكون الأمر راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الأمر كله في كل ما يأتي العباد ويذرون، وفي كل يعني ما يقوان ما يملكون، فإن ملكوا أو فعلوا فكل ذلك راجع في الحقيقة إلى ما يقوان، إلى فعل الله عز وجل وإلى تصرفه وإلى فضله ومنه. قال فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك، يا صفية عمة رسول الله، ها لأنها بدل لا جاء يا صفية بنت عبد المطلب بالإضافة. قال لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ يعني فكيف يستشفع هؤلاء المشركون بمن زعموهم شفعاء بغير إذن من الله سبحانه وتعالى ولا رضا منه عن الشافع والمشفوع، ثم يزعمون أن هذا ينفعهم عند الله عز وجل يخلصهم من عذاب الله ونقبته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق وأفضلهم وسيدهم لا يغني عن أحد من الله شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى له أن يشفع لمن شاء ما يقال من عباده. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الخلق وسيد الخلق عند الله عز وجل، مع هذا شفاعته ما يعني ما يقال مربوطة بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا مما يتبين به فساد وبطلان هذه الشفاعة التي يتخذها المشركون في الدنيا زاعمين أن هؤلاء الأولياء أو الصالحين يقدرون ويملكون الشفاعة عند الله عز وجل وهذا معناه وهذا معناه أنها شفاعة بغير إذن، وهذه الشفاعة الشركية التي أنكرها الله عز وجل على قريش، على مشركي قريش. قالوا إذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، يعني ليس التأثير بمجرد شفاعتي ودعائي كما يحصل بين المخلوقات، فإن تأثير الشفاعة عند المشفوع إليه تحصل بسؤال الشافع وبشفاعته هي المؤثرة، أما عند الله عز وجل فليس هذا هو المؤثر المحض. قال فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، يعني فقبل شفاعته ودعائه أيضا الأمر راجع إلى الله، هو الذي وفق وهدى الشافع والداعي وأذن له ويعني أعانه على ذلك كله، فكان الأصل في ما يحصل من الشافع وللمشفوع له رجوع الأمر إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. قال وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، هو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. يعني في الحاصل يا أخوان أن الشفعة التي يثبتها أهل السنة يعني ما يقال لأهل الكبائر لا بد من تقييدها بهذه القيود، ولا بد من اعتقاد ما تضمنته من شروط ومن مسائل ومن أحكام، ليست هي على نحو شفاعة المشركين الذين لا يفرقون بين يعني شفاعة المخلوقين فيما بينهم وبين الشفاعة إلى الله عز وجل، بل شفاعة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين والمؤمنين لأهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها أو من استحقها ألا يدخلها لا بد فيها من اعتقاد أنها ملك الله عز وجل ولا تكون إلا بإذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وإذا حصل مقصود الشافع فإن ذلك كله أيضا يرجع إلى الله عز وجل لأنه هو الذي وفق يعني الشافع وعانه وهداه إلى شفاعته حتى حصل المقصود للمشفوع له، فالأمر كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى لا كما يقول المشركون في اتخاذهم الشفعاء من دون الله. طيب نكتفي هنا إن شاء الله يا إخوان، سبحانك اللهم.